فأقول يا أيها الإخوان، لابد في الحقيقة من العلم، وبالذات هو فيما يتعلق بأصل الأصول وأوجب الواجبات، وهو فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من نشر العلم وتبليغ هذا العلم. وتعلمون يا أيها الإخوان أن تبليغ العلم لا شك أنه واجب، فيجب على الإنسان أن يبلغ، وكما قال جل وعلا: وسلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ليأذن في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. الذين كانوا يبلغون هم الذين أنجاهم ربنا جل وعلا، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فإذا لا بد من التبليغ حتى ينجو الإنسان من عذاب الله، وكما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولم يكتفي ربنا جل وعلا بذلك، بل قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشاهد من هذا هو التواصي بالحق، فلا بد من التواصي بالحق. وفي هذا هو أنه لا بد على الإنسان أن يبلغ. وتعلمون الحديث المشهور الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه وبقية أصحاب السنن كلهم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالمرتبة الرابعة عندما الإنسان لا يبلغ ولا ينكر حتى ولا بقلبه، فإذا ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا التبليغ لا بد منه، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل تبليغ دين الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليس هناك أحد أحسن قولا من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وهو من المسلمين. وكما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عطاء بن السائب عن عبد الرحمن الحضرمي عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين ينكرون المنكر. فالذين ينكرون المنكر ويبلغون رسالات الله هؤلاء يعطون مثل أجور أول هذه الأمة، أي مثل أجور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يا أيها الإخوان، لا بد أيضا علينا أن نبلغ، وبالذات في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الشرور. وهذا مستأق لما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام من كثرة الفتن التي تكون في آخر هذه الأمة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفرة سافرناها، فنزلنا منزلا فنودي بالصلاة جامعة، فأتينا فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه سوف يصيب آخرها بلاء، وإن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها، جعل آفيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث لا شك أن هذا مصداق ما أخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم من تتابع الفتن وانتشار هذه الفتن. ولا شك أن العاصم من هذا هو التمسك بالكتاب والسنة، فهذا لا شك الذي تكفل ربنا جل وعلا بمن تمسك بهما أنه يكون على الطريق المستقيم، وأنه يكون على الخط الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وكما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله. وكما قال جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فحتى الرسول عليه الصلاة والسلام أمره ربنا جل وعلا أن يستقيم كما أمره الله، فلا يكون الإنسان مستقيما إلا إذا استقام كما أراد الله جل وعلا منه، ولا يكون ذلك إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. وكما جاء في الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد من حديث أيضا أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، وخط عن يميني هذا الخط ويساره خطوط أخرى، ثم قال عن الخط المستقيم: هذا صراط الله. وقال عن الخطوط التي عن يمينه وشماله، قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل الشيطان يدعو إليها. ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله. والاعتصام بالكتاب والسنة يا أيها الإخوان، ما من إنسان إلا وهو يدعي بهذه الدعوة إذا كان ممن ينتسب إلى القبلة، فلا بد من تحقيق ذلك، ولا بد من الاتصال بذلك، وأن المسألة ليست مجرد دعوة. ولا يكون الإنسان كذلك إلا بأن يأخذ عقيدته وكل ما كلفه الله جل وعلا به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل قضية لابد إذا أردت أن تعتقدها تعرف أدلتها من الكتاب والسنة حتى تكون حقيقة متمسك بما جاء في الكتاب والسنة. نعم، ولا شك يا أيها الإخوان أن كتاب الله جل وعلا هو الأساس والأصل، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تكمل هذا الأصل وتبين هذا الأصل وتفسر هذا الأصل، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين ما جاء في كتاب الله جل وعلا، وأن يدل الناس على ما أمرهم ربنا جل وعلا به، وأن يبين لهم كيفية الوصول إلى مرضاة الله عز وجل. إذن لا بد من الرجوع إلى هذين الأصلين. وفيما يتعلق بهذه الدورة، كما تعلمون أنها تتعلق بالأصل الثاني ألا وهو السنة النبوية، وأن هذه الدورة قد تنوعت وتعددت فيما يتعلق بالمناحي، وفيما يتعلق أيضا بالأشياء التي تتعلق بهذه السنة النبوية. فهناك دروس أو محاضرات فيما يتعلق بالسنة، وهناك دروس محاضرات فيما يتعلق بكتب السنة، وهناك دروس محاضرات فيما يتعلق بتخريج الحديث وما شابه ذلك. وفيما يتعلق بدرس هذا هو كما تعلمون فيما يتعلق بدراسة أصول الأسانيد أو بدراسة الأسانيد، ولا شك أن هذا من العلوم المهمة التي تتعلق بالسنة النبوية. وتعلمون أن أهل العلم قد اختلفوا أيضا في الحكم على الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام فيما يتعلق باختلاف الناس: قسم متفق عليه متفق على صحته، ولا أعني بذلك فقط ما خرجه الشيخان وإنما ما تلقاه أهل الحديث بالقبول وحكموا بصحته، وقسم آخر اتفقوا أيضا على ضعفه ورده، وقسم اختلفوا فيه. والغالب هو فيما اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه، وبقي قسم فيما اختلفوا فيه. وهذا الاختلاف مرجع إلى أمرين لا ثالث لهما، مرجع إلى أمرين: إما أن يكون مرجع إلى قلة العلم، خفي على الإنسان مثلا هذه العلة الموجودة في الحديث، خفي على هذا الحاكم الانقطاع الموجود في هذا الإسناد، خفي على هذا المحدث حكم هذا الراوي، وهكذا. فإما أن يكون مرجع إلى العلم، وإما أن يكون مرجع إلى اختلاف المناهج، وإما أن يكون مرجع إلى اختلاف المناهج التي ساووا عليها في الحكم على الأسانيد. ولا شك أن هناك مناهج متعددة، كما أيضا في الفقه مناهج متعددة، كما أيضا في الأصول مناهج متعددة، كما أيضا في الاعتقاد هناك أيضا مناهج متعددة. فتعلمون أن هناك منهج السلف، وأن هناك منهج الخلف، وأن الواجب هو اتباع منهج السلف. فأيضا فيما يتعلق بأصول الحديث ومصطلح الحديث أيضا هناك مناهج مختلفة. نعم، وهو الذي يعبر عنه مثلا بمنهج المتقدمين أو منهج المتأخرين أو طريقة من تقدم أو طريقة من تأخر أو ما شبه ذلك. ليس المهم هو التسمية، وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن المهم المعنى، هذا هو المهم. التسمية ليست هي المهمة، ولكن المهم المعنى والمقصود، هذا هو المهم. وقد نبه كثير من أهل العلم على هذه القضية وعلى هذه المسألة، نبهوا على هذه القضية وعلى هذه المسألة. نعم، وليس هذا خاصا بفلان أو فلان. نعم، فإذا لابد من معرفة هذه المناهج حتى أن الإنسان يسلك المنهج الصحيح. نعم، وهذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول هو فيما يتعلق بالناحية النظرية التي تتعلق بدراسة علم الحديث والحكم على الأسانيد، والأمر الثاني فيما يتعلق بالناحية العملية التي تتعلق أيضا بهذا الأمر وهذا الشيء. أما ما يتعلق بالناحية النظرية فكلام أهل العلم فيما يتعلق بمصطلح الحديث ودراسة الأسانيد هذا ممكن أن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالكتب المؤلفة التي ألفت فيما يتعلق بشرح هذه القضية وبيان هذه المسألة. نعم، وهي الكتب التي تسمى بمصطلح الحديث، وهذه الكتب كثيرة كما هو معلوم. نعم، والقسم الثاني هو الكلام المتنافس الذي يوجد في بطون الكتب وفي ثنايا الرسائل. فهذا الكلام المنتشر أيضا أحيانا قد تجد لأهل العلم كلاما فيما يتعلق بهذه القضايا قد لا يوجد في كتب المصطلح. نعم. فأقول فيما يتعلق بالأمر الأول وهو ما يتعلق بكتب المصطلح، لا شك أن المؤلفات في مصطلح الحديث كثيرة وأنها عديدة، وهذه المؤلفات مفيدة، وإذا أمكن الإنسان أن يمر عليها كلها فهذا جيد، ولكن من الصعوبة بمكان أن يمر الإنسان على جميع هذه المؤلفات، مثل الفقه يصعب الإنسان أن يمر على جميع كتب الفقه، أو في الأصول مثلا أصول الفقه يصعب على الإنسان أن يمر على جميع أصول الفقه، وهكذا. كذلك أيضا في علم المصطلح، وأيضا أحيانا بل يعني هو الغالب أن الإنسان الأولى به أن لا يمر على هذه الكتب، لأن ليس في إمكانه، وأن هناك أشياء أهم كما تقدم فيما يتعلق بأمور الاعتقاد وفيما يتعلق بفقه العبادات التي أنتم مكلفون بها، وهي فرض عين عليك، فلا شك أن هذا قبل، لا شك أن هذا قبل ما يتعلق بهذه المسألة. فأقول لا شك أن كتب المصطلح كثيرة ومن الصعوبة بمكان أن الإنسان يمر عليها، ولا شك أن بعضها يغني عن البعض الآخر. فأذكر بعض الكتب التي تغني عن كثير من الكتب التي ألفت في ذلك. فمن هذه الكتب كتاب الكفاية لأبي بكر الخطيب رحمة الله عليه، وكتاب أيضا شرح العلل الصغير للترمذي، طبعا العلل الصغير للترمذي، وهذا الشرح لابن رجب، نعم، فأعني بذلك شرح ابن رجب على العلل الصغير للترمذي، والنكت لابن حجر على ابن الصلاح، وأيضا كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، وكتاب الموقظة، وأيضا كتاب نتائج الفكر لابن حجر رحمة الله على الجميع. فهذه الكتب تغني عن باقي الكتب، أو تغني عن أكثر ما في هذه الكتب، تغني عن أكثر ما في هذه الكتب، وهذه الكتب قيمة ومفيدة. ولو بدأ الإنسان بكتاب نخبة الفكر، ثم سن بالموقظة، ثم ثلث بالاقتراح، ثم انتقل إلى النكت وشرح ابن رجب على العلل والكفاية، هذا يكفي عن كثير من كتب المصطلح، وسوف بإذن الله يستفيد فائدة كبيرة. فهذه الكتب كما ذكرت وبدأ بالنخبة ثم الموقظة ثم الاقتراح ثم بعد ذلك بشرح العلل ابن رجب والنكت ابن حجر ثم بعد ذلك بالكفاية، فهذه الكتب سوف تكون مغنية له عن باقي الكتب. نعم. وأما ما يتعلق بالناحية العملية فأيضا هذه القضية مهمة وينبغي الانتباه لها، ولا يمكن الإنسان أنه بمجرد الدراسة النظرية أن يكون محدث، ويستطيع بالتالي أن يحكم على الأسانيد، فهذا لا يكفي، فلا بد من أن يقرن الإنسان مع الناحية النظرية الناحية العملية حتى يفهم ما قرأ ويعلم ما درس ويحسن التطبيق. نعم. وهذه الناحية العملية ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أن يقرأ في كتب التقليد من نصب الراية للزيلعي، ومن تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، ومن تلخيص الحبير لابن حجر رحمة الله عليهم، وغيرها من كتب التقليد كما تعلمون، لكن هذه الكتب من أشهر كتب التقليد، فينبغي له أن يكثر النظر في هذه الكتب حتى يعرف كيف تجمع طرق الحديث، ثم بعد ذلك كيف يحكم عليها، ويعرف الصحيح من السقيم، والمحفوظ من الشاذ، ويعرف الثقة من الضعيف، وهكذا. فينبغي له أن يكثر من القراءة في مثل هذه الكتب. ثم الدرجة الثانية يأتي إلى الكتب التي هي قد تكون أدق من هذه الكتب وتحتاج إلى فهم أكبر، يعني مثلا كتاب العلل، عفوا مثلا كتاب جامع الترمذي، ومثل كتاب كذلك أيضا النسائي.